damit Mustafa sahib ist den Rehr dem Akkua, die Hungerin. وعندما انا اتصلت بيدي وبعدين اخرجوني وعفوت الشغل الشاهد اللي انا لازم اعلن للناس انه انا قلتها كلمه صريحه لا اؤيد هذا النظام لانه غير خلاف الاسلام لكن ما لاجل هذا انا خلقت انا خلقت للدراسه والمقاله والعلم فانا اعمل في هذه الحدود في داخل بارك الله فيك براسك تماما انا لست مشايعا انا استدعى ما بين اونه واخرى والحقيقه انا اقول هناك انا عايش هناك بين حجري الرحى الحكام من جهه وشيوخ الضلال من جهه اخرى فانا عايش في جهاز مستمر والحمد لله رب العالمين لكن جهادي ما بعلمه لأنه مو من سياستي ألنا قد تكون بسياسة غيري أما أنا سياستي هو العلم وقد قلت في أحد المرات في رئيس شعب السياسي هنا في دمشق من سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات طلبني كالعادي قال لي أنت عم طالب اجتماعات هذا خلاف القانون كان طالب القرار انه ممنوع اي اجتماع بيتجاوز ست اشخاص انت عم تعمل اجتماع في بيتك للرجال واجتماع اخر للنساء وانت تدعو المذهب الوهابي شو بيعرف هدول الجماعه الكفر بالمذهب الوهابي لولا شيخ الضلال اني اعمل اقنون هذا صارت مناقشه طويله عريضه بين المهنه حول النواحي هي وقلت له انا نعم اجتمع ومش في غرفه مغلقه الابواب وانما باب مفتوح للمصراعين من يشاء يدخل وفعلا انا في المهاجرين هناك في داري ثلاث غرف فاتحها كل يوم ثلاثه يمكن طوالي وحاطط مكبرات صوت داخليه طبعا فيدخل من يشاء قلت له لابد بعض عناصركم بطبيعه الحال قياما بوظيفتهم لابد بيحضروا فنحن نتكلم في امور الدين نحن بالسياسه ما نشتغل هذا كان كلامي معه في تضعيف ما سالني وجدته بالتفصيل في الاخير ما وجد شيء هو يعني يستطيع اخذني في ديوان النجوم قال لي هون الشاهد قال لي روح لكان روح للرئيس بس لا تشغل بالسياسة رجعت ذكرته بكلمتي انه نحن ما نشغل بالسياسة قلت لك انا سلفا بس الان اقول لك شيء ما قلت لك اياه بيان الحقيقة ولتعلم انه انا ما منافق نحن الان نقول ما نشغل بالسياسة لاننا نرى ان من السياسة الان ترك السياسي والاشتغال بالتأسيس من تحت هيك عملت له فتوسم ضعف كان اني مع السلامه فدائما نحن رايح جاي رايح جاي بس ما في شيء يعني اغني عليه فعلا من حيث التظاهر فانا مستغرب من تساؤل هؤلاء الناس يعني هلا انا بقول احيانا لبعض المغالين من بعض الجماعات اللي كنا عم نتكلم عنهم انفا منها جبنا لك مثال انه شو في عند هذول السلفيين غير السني تحريك الاصبع وتعليق الساعه الدقاقه في المسجد بالعام هن بيعرفوا هني عم يتغذوا من كتبي لكن قاتل الله الحزب بقول له يا جماعه خذوني انا شيخ كتاب شيخ كتاب عندي اطفال صغار عم اعلمهم قايمي واجب ولا لا؟ ما حدا بيقول ما انا قايم واجب يعني هالولاد اللي بدهم يتعلموا ما بدهم يتحضروا ليدخلوا الجامعة طيب هالولاد الصغار مين اللي بيحضروا مين اللي يعلمون أستاذ الجامعي الدكاترة المحترمين اليوم طبعا لا المشايخ الدراويش لأمثالنا فأنا فرضوني شيخ كتاب أنا أقوم بهذا الواجب شو بدكم مني أكثر مني قوموا أنتم بالواجبات جاهدوا في سبيل الله إلى آخره ويا ريت وين جاء في سبيل الله؟ ما بدنا احنا هلا نوقف في الجانب الثاني. فغرضي ان اقول نحن جهادنا الان اقامنا رب العالمين في تصفيه هذا الاسلام بقدر امكانه بقدر ما نستطيع. ونقدم ما نستطيع ايضا لانه عندي كتب مكدسه لا اخونا زهير عم يقدر يطبع ولا غيره. فبقدر ما نستطيع تاليفا ونشرا نقدم للعالم الاسلامي. هذا هو الذي استطيعه، فماذا تريدون؟ هل كل فرد من افراد المسلمين لازم يرفع رايه انه هذا عدو الكفار في كل بلاد الدنيا حتى البلاد اللي يظن يحكم فيها الاسلام؟ مش ضروري، هذا امر سابق لاوانه. وانا بقول دائما في مثل هذه المناسبه ان الصوفيه الى بعض الحكم، ومو ضروري يعني نحن ناخذ لفظ الصوفيه ونرادفها انه الكفر والضلال وما في لا حكم ولا في اي شيء. فمن حكمهم انه من تعجل الامر قبل اوانه ابتلي بحرمانه. هذه حكمه بالغه. فانا اعتقد انه لازم نحن فعلا نبدا بالتاسيس ونربي الشعب المسلم الشعب الغاي على هذا، مش على عواطف الجامعه. انا بعتقد اللي بيتربوا على عواطف مثل ما بيقولوا الشوام عندنا في الشام، عصاي بتجمعهم عصاي بتضطرهم. يجب ان يربوا على الاسلام. انا بجيب امثله، كانوا بعض اخواننا من بعض الجماعات في دمشق يجتمعوا كل ليلة الجمعة ويحيوا الليل. مثال بسيط جدا، ودون يعني اللي ماسكين يعني مبدأ التربية، تربية النفس يعني، أما جماعات سلمية أخرى تربية ما لها وزن ولا لها معنى عندهم. طيب المال يا جماعة أنتم عم تجتمعوا في ليلة منهي عن التجمع فيها للصلاة والعبادة، لأن الرسول عليه السلام يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بالقيام ولا نهارها بالصيام. هذا يعني مثل بسيط جدا كيف انه التربية الاسلامية يجب ان تقوم على اساس من الفقه الاسلامي الصحيح، والا بروح عملنا سلوك. فانا قائم بما استطيع على عجلي وبجلي بما استطيع من الزاوية هاي. فشو بدنا الجماعة دون المتعمسين اعلي هيك الجهاد في سبيل الله؟ وانا ما مستعد لها، واخواننا المسلمين ما مستعدين لها، وهذا الواقع اكبر فاعل. الان العالم الاسلامي انا بقول شو الفرق بين جهاد في سوريا او في فلسطين او في افغانستان؟ انا اشعر الان في هذا الزمن بالضبط ان هنا النعرة الاقليمية تعمل عملها. هالثورة اللي قامت في سوريا ليش ما قامت في فلسطين وتابعت حركة العرب؟ ما في من يجاهد، انا اعرف. ولو في من يجاهد في امامه مش سد القرنين، في امامه سدود من امثال سد القرنين من نفس الحكام. هذا كلام يسجل من نفس الحكام اللي يحكمون بلاد الاسلام. شو من الجاهل؟ وين الاستعداد؟ هذا عمل يحتاج، قلت لبعض اخواننا المجاهدين انفسهم، قلت هذا العمل يحتاج الى عقول جباره من نوعيات التخصص متنوعه ومتنوعه جدا. انا شعرت الآن اخيرا جاء بعض اخواننا بدهم يسالونا عن شو اسمه المشوره وشاورهم في الامر. فالشورى هل هي ملزمة أم معلمة؟ قلت في نفسي صح اللوم. هلا جايين تسألوا على القضية هاي؟ هذا بذكرني بقصة وقعت بيني وبين فرد من أفراد حزب التحرير لما كان له نشاط في دمشق. تفضل. وتذكرت الآن أن نختصر على نشرد نشرد.
طالما حتى وصلت لهنا أحب الوضع الآن في سوريا، وقد أصبح كل مسلم مهدد بالموت. يعني الوضع الحالي ولا أقول السابق.
نعم
نعم. ما الواجب؟
يواجه نياض المسلمين جميعا هل ينفعلون؟
هل
ينهض المسلمين جميعا؟
نعم
ويجاهدوا في سبيل الله؟
نعم
هل ينفعلون؟
العمل على ذلك وإنه أليس من الأمور المسلم بها أن الإنسان يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه؟
أنا شو عم أقول؟
نعم صحيح
نعم
أحب تعطيني الجواب.
أعطيك الجواب أن يقوم المسلمون جميعا
نعم
وينصروا إخوانهم في سوريا ولا ينصروا إخوانهم في فلسطين ولا ينصروا إخوانهم في أفغانستان لكن ولو ناديت أسماك حيا ولكن لا حياة من تنادي ولو نار نفخت فيها ولكن أنت أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي هاي مشكلتنا نحن مش مسألة الكلام أنه واجب ولا مواجب أنا أقول المسلمون كلهم آثمون جميعا لأنه كلهم فاركين الفرض العيني مش فرض دفاعي لكن هل هم ينهضون؟ هذا كل شيء أنا شاطرين بس بالكلام لذلك أنا ما أدري بالكلام هاي الحقيقة؟ رحمك الله يعني أنا خير عند إنسان يعمل سرا وبقدر ما يستطيع من إنسان يصيح بأعلى صوته بياتي سبيل الله ولا يفعل شيء لكن هذا منتصر أمام الناس وذاك مغلوب على أمره لكن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا بهمنا نحن من الناس يدروا أنه ماذا يعمل ليل وبكرة عمل أبدا أنا أعود لكلمة الصدقة لابد من التصفية والتربية لابد أن يتعاون الدعاة السلميون وأنا أعتقد كلهم مقصرون في هذه الناحية الدعاة السلميون اليوم لا يعملون التصفية ولا يعملون التربية لأنه ذاك الكتيب الصغير الذي ذكرته لك بمناسبة المرأة أو في كتيب آخر هو نفس المؤلف يقول نحن لا ندعو الآن إلى أنه ينبغي أن يأكل باليمين ويشرب باليمين ويعطي باليمين كما جاء في الحديث لأنه هذا مو من أسلوب الدعوة شو رأيك؟ مؤسف مكتوب مطبوع والشباب المسلم يربى على هذا الأساس ونحن ينقم علينا لأنه منقول الرجل قاعد عم يشرب أخذ الكاس بيد الشمال يا أخي من فضلك اشرب اليمين نجيب الحديث هذا من زمان والله شو رأيك؟ مع ذلك بده يربي الشباب المسلم كيف تكون التربية؟ بمحاربة السنة؟
رأيي أنهم حسب الفتى إن لم ينالوا سعيا
الكل عداء
في كتبكم وأعمالكم هم نفسهم يعترفون بها بالوقت اللي يقولون غير السلام
وهذا ما قلت له نفس الكتاب هل قال ايش عند السلفيين غير انه تعريك الاصبع والثابت يقول بعد شوي الشباب المسلم هو اللي عم يروج الكتاب
والحقيقه الان ظاهره قبول الشباب على هذا المنهج ظاهره عارمه
الله اكبر
اما انت فحسبك
الحمد لله
المجددين
لا انا باسف انه نضيع وقت للبحث في امور يعني ما تحتاج الى بحث هذه امور واجبه لكن ينبغي الاستعداد لها غير ما نصلي
قبل ان نتبدل في الحديث بالنسبه للصلاه على السده يا شيخ
ما ارى فيها شيء لانه الحكم اللي ممكن أو النص اللي ممكن يستقى منه هذا الحكم هو النهي عن تشبه الكفار وهنا بصورة خاصة باب النار ظاهرة باب النار لا تمثل بتوجه إلى مثل هذه الصورة ولا صورة كبيرة طبعا معذور وإنما النار متأجية يعني التشبه ما بيظهر هنا بيظهر في تلك النار بعد ذلك ما فيها شيء لا الله
نبدأ السؤال الأخير عن حزب التحرير. وأعرف أنه كان لك مناقشات كثيرة معهم في سوريا. ما يعني أهم الأمور اللي أو الملاحظات لك على منهجهم وعلى عقيدتهم؟ وهذا نقول يعني التوسع شوي فيه لو سمحت.
والله بقدر ما عندي.
عندك خير كثير.
التجارب التي وقعت لي مع حزب التحرير والكتب التي طلعت عليها من كتبهم كونت لي فكرة أن الجماعة عندهم فكر معين ومحدد، وهذا في اعتقادي من حسناتهم بغض النظر عن صوابهم وخطائهم. وأعتقد أن توحيد الفكر هو شيء أساسي لنجاح الجماعة المتكتلة، وإلا فهم صورة جماعة وحقيقة هم أفراد مبعدون. لكن الفكر الذي قام عليه حزب التحرير لم يقم على منهج علمي محرر وبصورة خاصة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هم كأي جماعة وأي طائفة بل وأي فرقة من الفرق الإسلامية، كل هؤلاء وهؤلاء كما أقول أنا دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة ينتمون للكتاب والسنة، ولا يمكن لفرقة إسلامية مهما كانت عريقة في الضلال أن تعلن تبرؤها أو على الأقل ابتعادها من كتاب السنة. وأنتم ترون اليوم حكام المسلمين اللي كانوا إلى عهد قريب كفارا معروفين، وإذا بعضهم أو بالأحرى رئيسهم ما بين عشية وضحاها يصبح مسلما ويصلي ويصوم زعمه، فهذا كله من باب السياسة. لا توجد أي طائفة تبرع من الكتاب والسنة، ولذلك نحن معشر المنتمين إلى دعوة السلف الصالح لا يهمنا كثيرا ولا قليلا أقوال الناس ودعاياتهم بقدر ما يهمنا أفعالهم وانطلاقاتهم. فحزب التحرير كما هو معروف حزب سياسي، لكن سياسي إسلامي، ولكن لكي يكتل الناس على هذا النظام الإسلامي السياسي كان لابد لهم من أن يضعوا أفكار وأن يطرحوها على الناس ليستجيب لهم من شاء منهم. الذي علمته من تلك المخالطة والمحاججة ومن ذلك الابتداء زائد شيء آخر وهو من حيث التأريخ أول هو أنني كنت زرت الشيخ تقي الدين أبهاني أول مجيئه إلى دمشق وفوني من التأريخ لأني لا أهتم به وإنما بقدر يعني في أول يعني بدأ انتشار الحزب عندنا في سوريا نزل في مدرسة هناك في دمشق قريب من الأطفائية اسمها مدرسة دير ياسين فدعاني بعض أخواننا للتعرف عليهم زيادة فقعدت فمن هذا اللقاء فهمت أن المنهج العلمي الذي أقام عليه حزبه ودعوته إليه قائم على منهج تلفيق للمذاهب وليس على المنهج المتجرد العلمي الذي لا ينظر أو لا يضع هدفه المنشود يجعلها مقدمة والأدلة مؤخرة فهو يضع ما يريد ثم يستدله بما يجده في بطون الكتب أما أن يسلم قيادة عقله وتفكيره ونفسه لما تؤدي إليه الأدلة فلا فأنا لما سألت في ذاك اللقاء الأول عن منهجه أجابني بأنه هو لا يقلد مذهبا معينا لكنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر وهي طريقة خطيرة جدا وعلى ذلك يقوم كل متفقه هذا الزمان لأنهم في الحقيقة لما نشأوا على التدين بإغلاق باب الاجتهاد فوجئوا بأن هناك مسائل كما المهنة سابقا تحتاج إلى اجتهاد وهم لا يستطيعون الاجتهاد فإذا هم يأخذون من كل مذهب ما يناسب المصلحة زعموا أنا أعرف مثلا أحد السوريين من الأدباء المشهورين وعنده شيء من الفقه بالمذهب الحنفي كان من أشد أعداء الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلاف ما عليه المحاكم الشرعية في بعض المواد فيها منها إيقاع الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثا فكان يعادي الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلال ذلك وتقول أن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة فلما جاءه من إيعاز من بعض الحكومات وبتوجيه بعض القانونيين مثل السموري باشا أنه هلا الطلاق مشكلة يجب حلها وتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا ما بيحل المشكلة إذا نرجع نتبنى مذهب ابن تيمية لأنه بيحل المشكلة مو لأنه هو الصواب من حيث السنة أو الكتاب فترى مثل هذا الإنسان المشار إليه من أشد تعصب للمذهب الحنفي حينما يقال له الدليل والحديث صحيح خلاف ما أنتم عليه يفور ويخور وإذا به يتبنى القانون الوافق لذلك الذي كان إذا ذكر عنده يفور ويخور على هذا الطريق وعلى هذا التلفيق قام مذهب أو قام فكر حزب التحرير فهو له عدة رسائل كنت أنا من أول ما اطلعت عليها كتاب نظام الإسلام والاتصال الإسلامي والخلافة ورسائل أخرى بعض العهد أعدي بها، فوجدت ينحو هذا النحو. وهذا في الواقع يتطلب اللامبالاة بصحة الحديث أو ضعف الحديث اللي يناسب المصلحة فهو كما يقولون خوش حديث. ولذلك كتبه ممتلئة بأحاديث ضعيفة معروفة، وبعضها لا أصل لها في كتب السنة، هو كل عذره أنه التخطها من بعض كتب المذهبية. ففي هذا اللقاء عرفت هذا المنهج من لسانه، ثم وجدته مطبقا في رسائله وكتبه. كان أول ما بدأ الاحتكاك من النهي العلمي بيني وبينهم، أنه هذا الشخص الذي كان جمعني مع الشيخ تقي الدين في تلك المدرسة جاءني ذات يوم ومعه بيدي منشور يمكن من صفحتين أكثر مع الذكر، حول تحريم إيجار الأرض. قال لي هذا منشور من حزب التحرير، شو رأيك فيه؟ قرأته، وإذا هو يذهب فيه مذهب بعض الفقهاء القدامى الذين كانوا يذهبون إلى تحريم إيجار الأرض، وهي مسألة بلا شك قديمة وخلافية، لكن الذي استقر عليه رأي جماهير العلماء منذ الصحابي إلى هذا الزمان هو جواز إيجار الأرض، وما أعتقد أنه في ضرورة الآن لتفصيل القول ورأي الفقه الصحيح في هذه المسألة. إنما الشاهد أني بعد ما قرأت المنشور وأعطيت خلاصة رأيي في الرجل صاحبنا، قال طيب شو رأيك ترد عليه؟ فما تحمست في أول أمر لرد عليه، قلت له يا أخي حزب التحرير مبين يعني حزب متعصب، كان مذهبي لتعصبي للمذهب، فما أرى أنه في فائدة من ضياع الوقت. فشجعني وقال لا، في حزب التحرير في ناس يعني متنورين وبيحبوا يعني يعرفوا المسائل بأدلتها، ولم يزل بي حتى وافقته على الرد. وكان في تلك الآونة نشر مقال في نفس الموضوع في مجلة الإخوان المسلمون، مجلة المسلمون التي كانت تصدر عندنا في الشام بزمان السباعي من الله
سعيد رمضان،
سعيد رمضان بس أظن هذا في زمن السباعي. المقال نشر لواحد كاتب هندي سعود أبو سعود، تذكر هيك شيء؟ أو مسعود
غير محمود أبو سعود؟
مين؟
محمود أبو سعود؟
ما أظن اسمه محمود، بس كاتب هو إسلامي اقتصادي.
هو
محمود
مصري هذا؟
مصري؟
لا
كان مخيل
الملوك والاقتصاد.
هذا هو. فكان كتب مقالة في نفس الموضوع وينتهي إلى نفس النهاية. فرأيت من الفائدة أنه اكتب الرد على المقالين، المنشور في المجلة والمنشور في النشرة. وأعطيته لصديقي ووصله للحزب. ومثل ما يقول عنه بالشام هذا آخر يوم وهذا يوم، يعني ما أخذنا منه الجواب لا سلب ولا إيجاب، لكن المهم بدأ الاحتكاك بيني وبين الجماعة، لأنه أنا الحقيقة نشيطين جدا يعني، وعندهم يعني حماس في المجادلة بطريقة غريبة وفيها تعور. أنتقدهم وأتعرض لذكرهم بأخطائهم وأوهامهم وجهلهم بالفقه الصحيح والحديث، وبصورة خاصة قامت بيني وبينهم مناقشات كثيرة حول دعواهم بأن حديث الآحاد لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة. فكنت أرد عليهم في مناقشات ومحاضرات عامة ونحو ذلك، وقالوا إن من نشاطهم يلتقطوا الأدلة ويرسلوها للشيخ تقي الدين فأجد الرد عليها بدون عزو في مجلة كانوا استأجروها في طرابلس الشام، كانت ما أدري إذا كان شو اسمها والله ما أذكر، فاستأجروها وحولوها لدعايتهم. فكنت أرى أن تحت سلسلة حديث آحاد الرد على كلماتي. بعدين هذه الردود جمعت عندهم في بعض المصنفات، ففي هالمناقشات هذه يعني انكشف لي أمر الجماعة أنهم ليسوا على علم، وإنما إلوا الهدف تحريم وتحليل، فبيرتكبوا أدنى السبل وأبعد السبل في سبيل وصول الهدف. ولما كثرت مناقشات وبدأ الشيخ تقي الدين تردد على دمشق، في أحدهم كان يحضر عندنا ونحسبه منا وفينا يعني من ناحية العقيدة والمنهج، يمكن سمعت فيه إذا كنت ما بتعرفه، اسمه عبد الرحمن المالكي.
نعم.
تعرفه شخصيا؟
نعم. ما أدري شو أخباره.
هو في المغرب في طنجة، أنا التقيت به منذ 3 سنوات لما سافرت أول سفرة هناك، ولا يزال يعني مع الأسف يده بحزب التحرير. المهم كان هذا يعني ملازم لدروسي. بعد لقي علمت بأنه يعني تبنى بعض أفكار حزب التحرير، قلت له بدي تجمعني مع الشيخ تقي الدين، أخذ لي موعد معه. قال طيب، وهني بلاقوها مكسب إذا واحد طلب منهم الاجتماع يعني يعتبروها لحظة. فقال طيب، والله بعد يوم يومين ما أذكر بالضبط، قال والله الشيخ بيقول لي اعتذر لي الشيخ انه مو فاضي. فأنا على صراحتي وتركي المجاملات كلها قلت له أنا أقول الشيء لا أقبل هذا العذر، وأنا أعرف أن الشيخ إذا ما كان يعني أحرص مني على لقاء الناس ومناقشتهم في دعوته فهو لا يقل عني، يعني فهو يجتمع مع أي شخص كان في سبيل تبليغ دعوته، فأنا يفضني أيضا أي شخص كان ويقبل اللقاء معي. ونقل من وجهة نظري هذه تعاد الجواب هو نفسه زايد أنه نحن نستفيد من قلب الشيخ وكذا وكذا، وهو الفرصة تسنح لي أنا أذهب إليه بنفسي. كما أنا بطبيعة الحال رفضت العذر هذا، بس هذا الواقع. إلى أن مضى ما أذكر بالضبط يعني شهور قطعا، وأنا في دكاني وجئت بمجيء الشيخ، بس الآن كأنه يخيل إلي أنه مو زمن بعيد،
يعني أول الخمسينات كان
صعب أني أحدد لك، يمكن يكون أول خمسينات. قديش عمر الحزب؟
نهاية الأربعينات أول خمسينات تقريبا.
أول خمسينات؟ نعم. مو أول خمسينات، يكون بعد شيء سنوات. المهم يا أستاذ، فوجئت وأنا في دكاني، أنت تعرف أنه كنت أعمل ساعتي نعم نعم. طبعا الحادثة قبل ما أنا أروح للجامعة الإسلامية للتدريس، وهي مضى عليها 17 سنة تقريبا. فهذه قصة إلى 20-25 سنة. فوجئت الشيخ ما أنا كان دكانتي شاذي يعني مثل حكايتي، واجهتها ساعاتي داخلها مكتبي نصفين يعني ساعاتي برا ومكتبي جوا، فأنا قاعد بمكتبتي وإذا هو دخل شفته قمت استقبلته وأجلسته مني، قال أنا جاي أعتذر، أنا بلغني فلان عبد الرحمن مالكي كذا وكذا، والحقيقة بقى هو لسن تعرفوا شيء سمعت معه لسن وكلام عذب، طبعا هذا شرط أساسي في السياسيين يعني، ونحن نستفيد من علمك وما نستغني عن علم فضيلتك وكلام نفس الكليشي يعني، بس أنا أوقاتي وظروفي الآن ما بتساعدني فأرجو أن تقبل عذري. وبالإضافة إلى ذلك قال أنه إذا كان لك ملاحظات على الحزب فنرجو أن تكتب لنا ونحن ننظر إليها بعين الإجلال والتقدير والاستفادة دبلوماسية يعني واضحة. فأنا قابلت وقلت له يا أستاذ المؤمنون نصحة والفائدة متبادلة، ما يكفي أنك أنت يعني تستفيد من علمي فلازم أنا أستفيد من علمك، وهذه الاستفادة ما بتحقق إلا بالتلاقي، خاصة أنه أنا دخلت سابقا معكم في تجربة على النمط من إخراج للدكتور، فأنا كتبت رد على مذاعتهم إليه من تعليم إيجار الأرض، ولابد أنكم اطلعتم عليه ودرستموه وجدتم عليه مؤاخذات أو وجدتم لكم فيه موافقات والآخري، لكن أنا ما وصلني شيء إطلاقا لا مما بيشجعني على الاستمرار فيما ذهبت إليه ولا مما يصدفني ويصرفني عن شيء مما كنت ذهبت إليه، لذلك ربما حصل لكم فائدة إما زدتم إيمانا بما أنتم عليه أو عدلت موقفكم بعض الشيء، أما أنا فأنا كما كنت تمام ما سبت شيء إطلاق، لذلك أنا أريد أيضا أن أستفيد منكم وهذا لا يكون إلا بلقاء. قال أعتذر والسلام عليكم. وعليكم السلام. ثم وقع بعد ذلك شيء أغرب من هذا بكثير. تعرف أنت الشباب يتحمس للمواضيع أكثر من الهجوم يعني، فهدوني يتحمسوا لهدون هدون لهدون الآخره، في ناس منهم لا من هدون لا من هدون بريدوا يعرفوا الحقيقة بيشوفوا شيخين أو كترتين أو طائفة دين مختلفتين، طيب ما تلتقوا ما تجتموا، أنا موقفي ما بتغير مثل ما قلنا لكم عن إخوان المسلمين مع حزب التحرير يا جماعة ونجتمع، وأنا بقول دائما وأبدا أنا أي اجتماع بيجتمعوا بستفيد منه، لأنه إما اللي بيجتمع معي أعلم مني فواضح أنه راح استفيد منه، أو دوني فواضح أنه راح استفيد منه كمان باستفادته مني، يعني قضية تعبدية يعني، وهكذا مثل من شارات طالع النازل فائدة متحققة. لذلك أنا ما أنظر قضية كبير صغير أعلم أجهل، كل هذه الأمور أنا طاوية تماما، لذلك بقول اجمعونا اجمعونا اجمعونا، تحمسوا جماعة راحوا لبنان يفتشوا عن الشيخ ما حصلوه، طبعا حصلوا لبعض الرؤوس الكبار، كان جواب انه الشيخ صعب انه بيجي على الشام ويجتمع مع الشيخ، لكن وعدكم واحد يعني من علمائنا بيجتمع معه وبيتناظر معه، فعلا بعتوني واحد طرابلسي شبيه متحمس للحزب ولايط ببغائية يعني مثل ما قلت، فاجتمعنا عندي في الدكان ووضعنا نقاط مثل مناهج يعني مناقشة من آخره، وبدأنا فعلا يوم يومين أو أقل أو أكثر ما إذا كان تماما بطل يهيلوني، كان الوسيط بيني وبين هذا عبد الرحمن الملكي شيخ عبد الرحمن أخي وين مصابك كذا علق الموضوع ما ناين مناقشي قال والله أحس أن المخابرات عم تتعقبه لذلك نجا بنفسه أنه خير ولسه بقى المعركة العاطفية هي قائمة أنه بدون اجتماع يوم الأيام وأنا في الدكان برن جرس الهاتف بيطلع لي رجل من إخواننا السلفيين القدامى لابد تسمع باسمه اسمه أدري تعرف شخصه محمود اسطنبولي شخصيا تعرف لا هو هيك بيحكي كلامه شوي يعني مو مركز يعني ممكن أقول أبو صياح يعني السلام عليكم وعليكم السلام حضر حالك خير إن شاء الله قال عندك اجتماع مع الشيخ تقي الدين نبهان قال كيف وأنا ما أعرف قصة النبهان كيف قال إن صديق هناك في حالة الأكراد إمام مسجد من جماعته جيت لعنده قلت له يا أخي أنا طائفة من الشباب المسلم بريد نجتمع مع الشيخ تقي الدين خذنا موعد منه قال لي طبعا ما ذكرت اسمك قليتها مكتوبة الشباب مسلم والرجل اتصل مع الشيخ وأخذ موعد وأذكر جيدا يوم الاثنين وبعد العصر في المسجد هناك رحنا صلينا العصر كان طبعا بعض المتحمسين يمكن محمود نفسه اتصل مع مظهر العظمي ومحمد كمال الخطيب وصلاح الدين الشاش نخبة يعني ممتازة من الشباب المسلم إلى مركز اجتماعي حضروا كلهم هناك في المسجد صلينا العصر جلسنا نتحدث ننتظر الشيخ وإذ بعضهم يلتفت يشوف الشيخ جاي نحو الباب يقوموا واحد ورا واحد كنت أنا آخر واحد سبحان الله كان وصل لعند العتبة تبع المسجد بده يرفع رجله يدخل المسجد فوجئ فيه شيء لا يصدق أبدا فكنت أنا آخر من صفاته سلموا عليه رحبوا فيه فضل قال والله أنا جاي أعترف يا أستاذ نحن على موعد جايين من أماكن قال والله الغروف تمنعني أعتذر والسلام عليكم وعليكم السلام وما تيسر لي أي لقاء مع رجل إطلاقا وتبدأ بقى المناقشات بينه وبين أفرادهم هنا وهناك فالخلاصة يظهر هذا مش كتابة لكن من طريقة مناقشتهم يظهر منهم أنهم يقيمون وزنا للعقل كما هو الشأن اليوم عند الشيعة وكما هو الشأن قديما عند المعتزلة الشيعة أنت تذكر أن مصادر التشريع الكتاب والسنة والبيت والعقل الحطور الأصول فهدون بأله العقل ثم قضية أنه حديث صحيح طبق المنهج العلمي عليه هذا لا يسلكونه إطلاقا ولكن لكي يفهموا الخصم اللي بنتقد عليهم لما يقال مثلا هذا حديث ضعيف السنان بيقولوا نحن إلنا مناهج خاصة في تصحيح الحديث وتضعيفه فهذا الحديث اللي احتج به الشيخ هو صحيح عندنا هاي طريقة سبقوا إليها من الحنفية يعني النهج العملي ماشيين عليه الأحناف هو هذا نفسه لكنه مسطور إلا أن العصبية المذهبية في العصر الحاضر سطر هذا الشيء لعلك تذكر
من يقولون الحديث صحيح.
من
هم إذا ناقشتهم في الحديث
التحرير ولا
التحرير؟
التحرير يقولوا هذا إذا أنا قلت له مثلا هذا حديث ضعيف يقولوا لا هذا صحيح عندنا. نحن إلنا منهج علمي في التصحيح والتضعيف، مو ضروري نحن يعني أنه مثلا أنت هذي بتصحه أو بتضعفه. مثلا أحناف من أصول في المصطلح الاحتجاج بالحديث المرسل خلاف لجماهير أئمة الحديث. هن لما بيشوفوا حديث مرسل يحتجوا فيه، يقولوا نحن الحديث المرسل حجة عندنا يعني عظيم مذهب الحنفي، لكن سرعان ما ينتكسون بيجي حديث مرسل حجة عليهم فهم عنه واردون. فقلت انهم يعني يصنعون تماما كما صنع متعصب الحنفيين سابقا، هذا من الناحية العملية. لكن في العصر الحاضر سجل الناحية العملية كأصول وكقواعد لمتعصبة الحنفية. في كتاب لرجل من كبار علماء الهند الأحناف والمشتغلين بالحديث أظن اسمه التهانوي، في له كتاب ضخم في أصول الحديث كان طبعه الشيخ الغدة الغدة الحلبي طبعه في بيروت وصار شوية بنقاش في يمينه. تذكر المقدمة اللي كنا طبعناها في الطبع الرابع أظن من شرح العقيدة، المقدمة اللي رددت أنا عليه بخصوص التقرير الجائر اللي كان قدمه. فأنا من كلمات اللي كنت كتبتها في هذا الرد أشرت بأنه هو طبع كتاب التهانوي وعلق عليه بعض التعليقات وجعل هو عنوانه بعد ما استأذن المؤلف أصول حديث. فأنا قلت كان ينبغي أن يقال على مذهب الحنفية أصول في الحديث على مذهب الحنفية، لأنه هو في صلب الكتاب برد على أئمة الحديث في كثير من قواعدهم وبيتبنوا أنه يعني مذهب خطير جدا، يعني لو تبني فعلا كان أصاب دين المسلمين ما أصاب دين اليهود والنصارى. من ذلك أن الحديث المرسل في القرن الأول والثاني والثالث بينقلوا أنه بعض نقول، وبيقول هذا المؤلف في آخر الزمان والقرن الرابع هو حجة. يعني أي حديث يقال في بعض كتب الأحناف قال رسول الله وبينه وبين الرسول عليه السلام ثلاث قرون هو حديث صحيح لأنه حديث مرسل، وهيك قالوا أئمتنا. ما بقبال الإسناد قيمة إطلاقا. والله يرحم ابن حبان قال من حجج عدم الاحتجاج بالحديث المرسل أننا إذا قلنا يحتج بمرسل التابعي، لأنه شو الحجة عندهم أنه إذا كان مرسل ثقة فأنت واثق منه معتمد عليه، فهو لما بيقول قال رسول الله فلابد هو إيه سمعان هذا الحديث من ثقة، فثقة بهذا الثقة الذي وثق بذلك الثقة ما لازم أنت تأخذ الحديث على أنه صحيح. شو قال ابن حبان؟ قال هذا يلزم منه إلى آخر الزمان كل ما سمعنا حديث من ثقة نقول قال رسول الله لأنه هذا ثقة ما بيأخذ إلا عن ثقة، وحينئذ بطل قيمة علم الحديث. هل العلماء كفار منهم هم يعترفوا بهذه الحقيقة أنه هذه مزية تفردت بها الأمة الإسلامية على سائر الأمم قضية هيك الإسناد. فحزب التحرير خلاصة تبنى هكذا يقولون، أما أني ما سطروا، تبنى قواعد ليسلك بأدلته على أساسها ولا يرد عليه أنه أنتم خالفتوا القواعد المصطلحة عند المعاديش لأن تأكلوا عندنا قواعد. ولذلك فهني بقى منذ نقول أن الجماعة بكل صراحة كيفيين ليس لهم قاعدة ضابطة، إن كانوا مخلدين فهني لهني أحناف لهني شواف لهني مالكية ولهني حنابلة، وإن كانوا منهجيين فليس لهم منهج لا في الأصول ولا في لا في أصول الفقه ولا في أصول الحديث. لذلك تكثر منهم الأفكار الفجة التي تضحك منها الثكلى.
عفوا مشان الجمع بين هذا الكلام والكلام الأول، أنتم قلتم في أول الحديث أنهم أفكارهم منظمة، يعني هم يجتمعون على شيء منظم.
يتبنون أفكارا. لكن قلت أظن يعني لكن تذكر قلت بغض النظر هذه الأفكار صحيحة أو غير صحيحة.
صحيح.
ما في تناقض.
لا نعم أنا عارف بس بالذكرى يعني إنه أما من حيث الأصول اللي يعتمدون عليها ما عندهم.
لا ما في عندهم أصول. كيفيين هوائيين تماما. فأنت مثلا تراهم يبيحون النظر إلى السينما مهما كانت المعروضات من الأفلام قبيحة وسيئة إنك ما فيها شيء. ليش؟ لأن هذا خيال. النظر إلى الصور الخليعة في مجلات الخليعة هذا جائز مباح لأن هذا كله خيال، وهذا قائم على فرع فقهي مع الأسف. يعني مو أنه هي جابينه من بيت أبوهم، هذي جابينه من بيت أبوهم كثير يعني، بس هذا جابينه من قبل في ناس تورطوا فيه. فبيقولوا أنه إذا نظرت إلى صورة في المرآة امرأة جميلة ما فيها شيء، ولذلك كنت أنا أنكت عليهم يجسد لإخواننا السامعين يعني جمود الفكر عندهم حتى في المسائل الظاهر البين ضررها. كنت أقول يزعمون بأنه إذا وقف الشاب صباحا على الشرفة البلكون فيغسل وجهه بعد نومه، وإذا به في المرآة يرى حركة ظل يتحرك، طبعا الظل بينبهه أنه في من مقابل حركة، طلع شوف فتاة من جيرانه من أجمل ما خلق الله، كمان هي عم تغسل وشها وتسرح شعرها وتفندس حالها لتروح مساعدة المدرسة على الجامعة إلى آخره، يعمل هيك يشوفها هذا حرام. هون يطلع بيشبع ربما بينزل حلم. ليش؟ هي صورة حلم وديك حقيقة، هون حرام وهون حلم. هذا قائم على فكرة موجودة، ما أظن إمام الشافعي يقول فيها، لكن موجودة في المذهب الشافعي وموجود ما يقابلها في المذهب الحنفي، أفهموش ما يقابلها مثلها في المذهب الشافعي، أنه النظر إلى الخيال ليس فيه شيء، فهذا خيال. على الفرع الفقهي بنوا هالمصيبة الكبرى السينما والمجلات الخليعة والآخره، وما ينظرون بقى لقاعدة المصالح المرسلة، أي ما يأخذون بها، ما نعي في الواقع من عظمة الإسلام وقواعد المصالح المرسلة. في المذهب الحنفي يوجد صدى الصوت ليس له حكم الصوت، هذا أنا قرأته في الفقه الحنفي في مراق الفلاح، وبنوا عليها حكم أو أحكام، منها أن واحد في وادي سمع صدى، أي نسمعها نحن من بعض الإذاعات إذا كنتم ألاحظتم أحيانا تسمع الآية بصوت منخفض بعدين يطلع صوت ايش عالي. هذا صدى له بقى فلسفته وتعليله الميكانيكي يعني. ففي بعض الاماكن في الوديان كمان بيسمع الانسان لو نادى هيك بصوته وبيسمع صدى هناك. هون لما بيأذن المؤذن اذا كنت لاحظ شيء امان تسمع اذان من هون تسمع اذان من هنيك هو الصدى. قالوا في الفقه الحنفي اذا سمع الصدى تلاوة آية سجدة هل يجب عليه السجود سجود تلاوة ولا لا؟ قالوا لا، لأن هذا ليس هو الصوت وإنما هو الصدى الصوت. وجدت نفتة عنا في الشام مع مفتي الشام أبو اليسر عبدين، صعد إلى جبل قاسيون هذا فيه الإذاعة والتلفزيون. أحد أخواننا واسمه تيسير طالو موظف هناك ملتهي على السنة تماما. تعرف انت الدولة مهما كانت كافرة وفاجرة لما بيقدموا رجل رسمي ولو يعني ديني بيحبوا يمشوه مع واحد يعني يتمازج معه يعني. فقدموا له هذا الشاب المسلم أخونا السلفي، فصار هو بقى ايش كالعادة يعني عم يزور يطلعوا هوني كذا هوني كذا. المهم قال له في النهاية قال له بدي اسألك سؤال. قال له تفضل. قال له هل هالصوت اللي بنسمعه من الراديو هذا الصوت نفسه ولا صدى الصوت؟ قال له لا، هذا الصوت نفسه. كأنه المفتي أبه الجواب أو ما عجب، أنه لا ما أظن أن هذا يكون يعني صدى صوت. يحاول هو دقيقا وبالطرق العلمية، طبعا المفتي مثل خيط شو بيعرفوا بالقضايا، لكن لاحظ صاحبنا أن المفتي بده يجره أنه يأخذ منه فتوى غصب عنه أنه هذا هو ليس صدى ليس الصوت وإنما هو صدى. انتبه صاحبنا انه في شيء في الموضوع، يعني شو بيفرق عند المفتي اذا كان هذا الصلاة او هو الصوت نفسه؟ قال له طيب يا سيدي في فرق يعني شو قصدكم يعني ما فهمت؟ قال له يعني في فرق كثير. قال له شو يا سيدي؟ قال له هلا الصوت اللي بنسمعه في الاذاعة صوت ام كلثوم، فهذا اذا كان هو الصوت فحرام سماعه، وإذا كان صدى الصوت فحلال سماعه. هذا موجود وهذا من الأشياء التي يمشي عليها حزب التحرير، ولعله بلغكم إفتاءهم إصدار النشرة في جواز تقبيل المرأة المسلمة ليس مصافحة فقط، تقبيل بس بدون شهوة نية طيبة يعني.
شيخ طب الرد عليهم في مثل مسألة الخيال هذه ما هو الرد؟
مصالح مصر يا أخي
مصالح مصر.
بعدين نحن ألفنا رسالتين شفتون في وجوب أخذ وجوب أخذ العقيدة من حديث الآحاد، رد على حجم التحرير هذا. هذا يعني يدلكم على شيء من علمهم بعضهم العلم، ولا يزالون حتى اليوم يعني هن مضطربين في هذا الأمر. آخر شيء طلعوا في هذا الموضوع فلسفي مشان ما يعترفوا بأنهم كانوا على خطأ، وأن زيد من الناس إن كان ألباني ولا غيره أقام الحج عليهم، طلعوا بالكلمات اصطلعوا عليها مشان ما يقولوا الصواب الله أنه يوقع في حديث أحد العقيدة. شو قالوا؟ لكن قبل ما أقول لك النهاية بقول لك البداية والوسط والنهاية. نهاية الرأي تبعهم في أول بداية الرأي تبعهم في حديث أحد لا يجوز أخذ العقيدة من حديث أحد.